إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المؤمنون، فإن أفضل الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، عباد الله، فإن من خصائص النبي المصطفى والخليل المجتبى صلى الله عليه وسلم أنه أعطي جوامع الكلم بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، وذلك عباد الله أنه عليه الصلاة والسلام يتكلم بالكلمات اليسيرة قليلة الحروف قليلة الكلمات كثيرة المعاني والفوائد والعوائد على الإنسان بالخير وتدفع عنه الشر. فمن ذلكم عباد الله، نقف من حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي قيل فيها أنها من جوامع الكلم الذي يعطيها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أخبر هو عن نفسه عليه الصلاة والسلام أنه أعطي أشياء لم يعطها نبي قبله، قال: وأعطيت جوامع الكلم. فأخرج الترمذي في مسنده وأحمد في مسنده عن عقبة بن عامر الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، من نجا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. صححه الإمام الألباني. نعم عباد الله، فهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد سأل نبينا صلى الله عليه وسلم سؤالا متكون من كلمتين كقليلتين لكنهما فائدتهما كبيرة جدا. قال: من نجا؟ الماء هنا استفهامية، يعني أي سبيل وأي شيء ينجيني. وأطلق الصحابي رضي الله عنه وأرضاه النجاة مطلقة، فتدخل في ذلك كل نجاة كل سبيل للنجاة في دنياه وأخراه. هكذا تربية النبي عليه الصلاة والسلام لصحابته رضي الله عنهم، فعندهم حسن البيان وحسن السؤال وحسن الجواب. هكذا أخرجهم نبينا صلى الله عليه وسلم حريصون كل الحرص على ما يعود عليهم بالخير والصلاح والفلاح في الدنيا وفي الآخرة. نعم عباد الله، كلمة وكلمتين كون منهما السؤال، وكما قيل حسن السؤال من حسن الجواب، وكما قيل حسن السؤال نصف الجواب. عباد الله، هذا الصحابي عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه قال لنبينا صلى الله عليه وسلم: من نجا يا رسول الله؟ أي نجاة تريد يا عقبة؟ النجاة من الهم والغم والحزن، النجاة من الفتن والشبهات، النجاة من المعاصي والسيئات، النجاة في الدنيا وفي الآخرة، النجاة من الذنوب والمحن في دنيانا، والنجاة من عذاب الله وفي آخرته، ومن الفزع يوم القيامة. نعم، هكذا سأل رضي الله عنه، يريد النجاة حقا في كل فتن تعود عليه وفي كل معصية تضره في دنياه وفي أخراه. من نجا يا رسول الله؟ هكذا كان صحابة نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم همهم الأعظم وهمهم الأكبر نجاتهم في دنياهم لينجوا في أخراهم. هكذا كان صحابة نبينا رضي الله عنهم يسألونه صلى الله عليه وسلم بما يعود عليهم في الدنيا بالخير والصلاح والفلاح، وبما يعود عليهم في الآخرة بالنجاة والفوز بالجنان، من نجا يا رسول الله؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم بثلاثة جمل كل جملة حقا تستحق أن تفرد بخطبة لوحدها، بل أن يؤلف فيها المؤلفات ويخطب فيها في الندوات، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ولأنه صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، كلمات يسيرة بنور النبوة فيها الهداية في الدنيا وفي الآخرة. فأول أمر أرشده عليه الصلاة والسلام قال: أمسك عليك لسانك عباد الله. وفي رواية قال: أملك عليك لسانك. أمسك عليك لسانك فعل أمر منه صلى الله عليه وسلم، أي كن آمرا ومالكا لنسالك، فلا يخرج إلا بخير، ولا ينطق إلا بهدى، ولا يأمر إلا بمعروف، ولا يأمر ولا ينهى إلا عن منكر. اللسان عباد الله شأنه عظيم جدا، عظم شرعنا المحنيف ورسولنا صلى الله عليه وسلم المرسل بالهدى، وربنا جل وعلا في كتابه الذي فيه البينات والهدى عظموا شأن كلمة واحدة. فبالكلمة عباد الله يخرج الرجل من الكفر إلى الإسلام، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبالكلمة عباد الله يخرج الرجل من الإسلام إلى الكفر بعد الإيمان، كما قال ربنا جل وعلا عن المنافقين: ذلك بأنهم قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه وبعد إيمانهم. عباد الله، شأن الكلمة عظيم جدا، فعظمها نبينا صلى الله عليه وسلم عند معاذ بن جبل حتى قال: يا رسول الله، أو أننا مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهذه كلمة يستعملها العرب يريدون فيها تعظيم الأمر وشناعته، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم وفي رواية على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. عظم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم شأن الكلام وما يخرج منه، حتى كان الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول ويمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، يعني موارد الشر. هذا أبو بكر رضي الله عنه يخاف على لسانه أنه أورده موارد الشر، وما يصدر منه رضي الله عنه وأرضاه إلا خيرا وأمرا بمعروف ونهيا عن منكر. عباد الله، عباد الله، اللسان شأنه عظيم، حتى أحسن القائل حيث قال: احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. فبالكلمة أنت أسيرها، فبالكلمة أنت تملكها، لكنها إن خرجت من لسانك كنت أنت أسيرا لها، وهي مالكة لك حتى في قوانين الدنيا وفي القضاء. لا يؤاخذ الإنسان بما كان في نفسه من أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو فجور أو غيرها، لكن إذا تكلم يكون مدان بكلامه ومحاسب على أقواله وإن لم يفعل شيئا. حتى قال نبينا صلى الله عليه وسلم معظما شأن الكلام، قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت بها أنفسها. فالكلام إن كان في النفوس لا يؤاخذ الإنسان به، لكن قال عليه الصلاة والسلام: ما لم تقل أو تفعل. عباد الله، فبالكلمات يكون النجاة وبالكلمات يكون الهلاك. قال صلى الله عليه وسلم حينما سأله الصحابي الآخر، قال: يا رسول الله مرني بأمر لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، يعني كن دائما حديث العهد بذكر الله، بقراءة قرآن، بتسبيح، بتهليل، بتحميد، بتكبير، كن دائما حديث العهد بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بالتواصي بالصبر، وبالتواصي بالحق، إلى آخر ذلك. عباد الله، هذه الجملة الأولى، قال صلى الله عليه وسلم: أملك وفي رواية أمسك عليك لسانك، فباللسان الشر العظيم والشر الجسيم. فربما كلمة يقولها الإنسان في قبيلة أو في بلد أو في عائلة أو في إنسان فيجرح جرحه ولا يندمل جرحه أبدا، حتى يموت الرجل المجروح ويأتي من بعده أقوام ينتسبون إلى ذلك الرجل ويقال هؤلاء الذين قيل فيهم كذا وكذا، أو هجاهم الشاعر الفلاني بكذا وكذا، فبالجرح يندم فبجرح السيف يندمل الجرح ويذهب ويبرى مع مرور الأيام، لكن بجرح الكلمة لا يندمل ذلك. عباد الله، بعد ذلك أرشد نبينا صلى الله عليه وسلم بالجملة التي تليها فقال: وليسعك بيتك. وليسعك بيتك يعني ليكن بيتك واسعا لك، يكفيك عن مخالطة كثير من الناس، واعتزل الناس، فليس في خلطة الناس كثيرا من الخير بل كثيرا من الشر، ولا تخالطهم إلا بما يعود عليك بالنفع والخير والإيجاب، وابتعد عن مخالطة كل ما يعود عليك بالشر والضرر في دنياك وأخراك. فمخالطة الناس أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فما ذكرت الكثرة في القرآن ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بصيغة الذم وعدم الإيمان والإشراك بالرحمن وبالأمر بالسوء وبالضلالة والإضلال. لكن هناك طائفة من أمته صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين، كما أرشد عليه الصلاة والسلام وأخبر، على الحق ظاهرين يعني بينين واضحين، يعرفهم القاصي والداني، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، لهم مخذلون ولهم مخالفون، لكنهم على الحق صابرون ظاهرين يصدعون به ويأمرون. قال عليه الصلاة والسلام في مخالطة الناس، قال: عليك بخاصة نفسك، فاستعن بما ينفعك واهتم بنفسك. الآن مع انفجار وسائل التواصل عباد الله، كلنا يرى من ينشغل نفسه بأخبار الشرق والغرب وما فعلت هذه الدول العظمى والسوق العالمي والتجارة والذهب وخفض السهوم وارتفاعها، وليس عنده سهم وليس عنده ذهب وليس عنده مال، ولا يعنيه فلان هلاك فلان ونجاة فلان ولا ارتفاع السوق الفلاني. انشغل الناس بما لا فائدة لهم به، انشغل الناس بما لا يعودهم بالخير والنفع، بل ليس لهم صالح في هذا ولا ذاك، وانشغلوا عن عبادة رب الأرض والسماوات، وابتعدوا عن القرب إلى أسباب النجاة والفوز بالجنان، وقربوا للأسف عن الهلاك والضياع والدمار. أرشد صلى الله عليه وسلم قال: وليسعك بيتك، فكن في بيتك آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، تاليا للقرآن مذكرا إخوانك وأهلك وجيرانك، كن في بيتك فيه الخير والنفع والصلاح، كن في بيتك مصلحا في ذاتك، صالحا بنفسك، صالحا لأسرتك، آمرا لهم بالصلوات، حاضهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرات. عباد الله، لبيتك سبل النجاة، فكن أنت قائد السفينة إلى بر الأمان في بيتك. أرشد صلى الله عليه وسلم وعظم شأن البيت حقا، فقال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه يعني في بيته، عنده معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ونقول في هذا كما قلنا في الجملة الأولى: أصبح الناس ينشغلون بجيرانهم، بل ينشغلون بأبعد من الجيران، بل أصبحوا مشغولون بأخبار العالم في الشرق والغرب، وحرب فلان واقتصادية فلان وانخفاض دولة الفلانية وماذا قال فلان والحاكم الفلاني. يسعك بيتك واعتزل الناس، وكن آمرا بالمعروف في بيتك، آمرا بنفسك للهدى، ناهيا لنفسك عن الشر والردى، أنت بنفسك محاسب على كل صغيرة وكبيرة، كل أمر مكتوب في كتاب، كما قال رب الأرض والسماوات: في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ستجدون هذا كله يوم القيامة أين أضعت أوقاتك وفيما مضى من أيامك وماذا فعلت في صلواتك وماذا أمرت أهلك وأقربائك كل ذلك ستجده. قال ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين ثم ما بعد إخوة الإيمان. ففي آخر الجملة من حديث النبي المصطفى والخليل المجتبى صلى الله عليه وسلم حيث قال وليسعك بيتك ثم قال وابكي على خطيئتك. نعم، فإذا كان أكثر الناس على ضلالة وعلى بعد عن الهدى فكن في بيتك جالسا متقربا إلى الله بذكر وقرآن وصلاة، وكن لمسجدك مؤانسا مستأنسا في المسجد بالطاعات وآمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. للأسف أن كثيرا من الناس يدخلون في بيوت الله التي هي جعلت للتقرب إلى الله بأنواع من العبادات، يدخل للبيت وهدفه ماذا قال فلان، أرأيت فلان، الإمام الفلاني، المؤذن الفلاني، يتكلمون بما لا يعود عليهم بالخير ولا بالصلاح، نقدا وغيبة ونميمة وإساءة ظن وتهم بالباطل وبغيرها. يا أخي، إذا دخلت بيت الله ليكن همك أمرين لا ثالث لهما، تزداد في رصيد الحسنات وتنقص عنك رصيد السيئات، فكن متقربا إلى رب الأرض والسماوات بفعل العبادات، مبتعدا عن المعاصي والمنكرات. عباد الله، أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم في الجملة الثالثة فقال وابكي على خطيئتك. والبكاء من خشية الله من أجل العبادات وأعظم الأمور التي يتقرب فيها الإنسان لله سبحانه، حيث قال رب الأرض والسماوات في كتابه تفيض أعينهم مما عرفوا من الحق، فذكر الله وأثنى على طائفة من المؤمنين يبكون لله سبحانه وتعالى ويخافون من الله جل وعلا، وقال صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، فالعين التي تبكي خوفا من الله ومن عذابه وشر وأليم عقابه هذه عين مقربة إلى الله محببة إلى الله، حيث أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن النار لا تمسها. لكن يا عباد الله، البكاء أنواع كثيرة جدا وليس منها الخالص لله إلا القليل، حيث قال سفيان الثوري رحمه الله قال البكاء عشرة أنواع، واحد لله والبقية لغير الله. فهناك من يتباكى في صلاة التراويح والقيام، يقرأ عليه آيات تهز الجبال ولا يبكي، فإذا رفع الإمام في دعائه وبكى بكى خلفه. سبحانك ربي، تسمع الآيات التي تهز الجبال هزا وتزلزل الأرض زلزالا ولا يتحرك قلبك فيها، ثم تبكي لكلام البشر. هناك من يبكي في حضور الجمع والجماعات، لكنه إن انفرد بالله سبحانه وتعالى لا تفيض دمعة ولا يرق له قلبا ولا يتقاثر أبدا أي تأثير. هكذا يعني يبكون الناس لبكاء بعضهم بعضا ولا يبكون إذا انفردوا مع الله سبحانه وتعالى. ليكن بكاؤك لله خالصا وابكي على خطيئتك، وانظر إلى عظمة من عصيت لا إلى عظم الذنب الذي فعلته أو صغير الأمر الذي اقترفته، لكن أنت عصيت من؟ عصيت من بيده من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لو أراد أن يجف دموع، لو أراد الله سبحانه وتعالى أن تشل أركانك ويجف دمك في بدنك ويشل سمعك وبصرك لأراد ذلك حالا عند المعصية، فانظر إلى عظمة من عصيت، وانظر إلى ذنوبك التي اخترفتها، ثم ابكي من حرقة وندم لرب الأرض والسماء، وتقرب في بكائك لله، كن دائما كثير الدمع. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فيما يروى عنه كان في وجهه خطان أسودان من كثرة البكاء، لا إله إلا الله، وما عسى الدمع أن يحفر الوجه حفرا حتى يكون في الوجه خطان من كثرته. كان كثير البكاء لله سبحانه، رقيق القلب لله سبحانه، قوي الأمر شديد البأس في أمر الله سبحانه وتعالى. عباد الله، هكذا جمل النبي المصطفى والخليل المجتبى صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. اللهم لا إله غيرك ولا رب سواك، نسألك أن ترحمنا برحمتك يا رحمن، وأن تغفر لنا ذنوبنا يا غفور. اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا. اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لهداك، واجعل عملهم لرضاك. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك باليهود المعتدين الغاصبين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرج هم إخواننا في غزة وفي كل مكان، واجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم عز الإسلام والمسلمين في كل مكان، ووحد أمرهم، ووحد رايتهم، وعليك بعدوك وعدوهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.